بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب التحاب بين الناس. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
لا.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التحاب بين الناس. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين مكانة التحاب بين المسلمين وعظم أثرهم عليه، عظم أثره عليهم في الحياة وبعد الممات، وذكر أسبابه التي تغذيه وتنميه ويترتب على وجودها وجوده بين المسلمين. فهي ترجمة في بيان مكانة التحاب من جهة، وبيان أسبابه والأمور التي تغذيه وتثمره من جهة أخرى. والتحاب هو وجود المحبة بين أهل الإيمان والمودة، بحيث يحب بعضهم بعضا ويحققون أيضا ما تقتضيه المحبة من النصح وبذل الخير وحسن المعاملة إلى غير ذلك من مقتضياتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحب لنفسه، ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء تغذيه وتثمره من جهة أخرى. والتحاب هو وجود المحبة بين أهل الإيمان والمودة، بحيث يحب بعضهم بعضا ويحققون أيضا ما تقتضيه المحبة من النصح وبذل الخير وحسن المعاملة إلى غير ذلك من مقتضياتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحب لنفسه، ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء والعداء، وذهبت عنهم أمراض القلوب الكثيرة التي أودت بالناس وأضرت بهم لضعف الأخوة الإيمانية وضعف التحاب بين المؤمنين. فالتحاب مطلوب وثماره عظيمة وآثاره مباركة، ولوجوده أسباب، أعظمها ما أشار إليه أو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا. لا تدخل الجنة حتى تسلموا، فيه أن الجنة لا يدخلها إلا مسلم، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، من لم يكن كذلك فالجنة عليه حرام. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجنة حرام على من لم يكن مؤمنا بالله، وهذا أصل عظيم لا بد من العناية به، وقد اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام بيانا وتأصيلا وتقريرا في حجة الوداع. خطب الناس عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وبعث عليه الصلاة والسلام غير واحد من أصحابه، منهم كعب بن مالك وبشر بن سحيم وأوس بن الحدثان وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعثهم يعلنون في الناس هذا الإعلان العام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالإيمان أساس لصلاح الأعمال وقبولها، فهي لا تقبل إلا به، ولا تصح إلا بوجوده، ولا يكون دخول للجنة إلا به. فهو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله تبارك وتعالى. قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهنا قال: لن تدخل الجنة حتى تسلموا. فإذا كان من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان دخل الجنة، على تفاوت بين أهل الإيمان في إيمانهم، فهم ليسوا فيه على درجة واحدة. ولهذا فإن الإيمان إذا كمل منع من دخول النار، وإذا كان ناقصا منع من الخلود فيها، وإذا انتفى الإيمان فليس للإنسان إلا الخلود في نار جهنم أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. فالجنة لا دخول لها إلا بالإيمان، لا دخول للجنة إلا بالإيمان. قال: لن تدخلوا الجنة حتى تسلموا، لن تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، أي أن الإسلام لا يشيع بينكم وينتشر ولا يتحقق فيكم ولا يتم إلا إذا تحاببتم، لأن التحاب بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام فيهم وفي غيرهم. أما إذا تباغضوا والعياذ بالله وتعادوا وجدت بينهم الشحناء والبغضاء انشغلوا بأنفسهم عن إصلاحها بالإسلام وإقامتها عليه، فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الإسلام، فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الإسلام. إذا وجد بينهم التشاحن والتباغض والتعادي سينشغلون هم أنفسهم عن تحقيق الإسلام فيهم، ومن باب أولى لن يكونوا دعاة له. بينما إذا تحابوا تحققت فيهم المحبة وبينهم الألفة وتوادوا وتراحموا وتعاطفوا وكانوا كالجسد الواحد، فإن هذا يكون سببا لقوة الإسلام فيهم وقوة انتشاره بينهم وأيضا تأثيرهم في الآخرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسلموا حتى تحابوا. فالمحبة بين المسلمين هي التي تمكن الإسلام فيهم وتعينهم على التمسك به والمحافظة عليه ودعوة الناس إليه. قال: ولا تسلموا حتى تحابوا. ثم قال: وأفشوا السلام تحابوا. في الحديث الآخر قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وهذا فيه أن إفشاء السلام بين المسلمين من أعظم ما يعين على انتشار المحبة والألفة بينهم. عندما يحرص كل مسلم إذا لقي أخاه أن يلقي عليه السلام مستشعرا ما يعنيه السلام من حفظ لحق المسلم ورعاية للواجب نحوه وعدم التعرض له بأذى، أي أذى قولي أو فعلي، لأن السلام يعني السلامة ويعني طلب السلامة لمن ألقيت عليه السلام، ففيه نصح من المسلم وفيه رحمة منه وعطف. فإذا وجد السلام وشاع بين المسلمين أوجد المحبة، وإذا وجدت المحبة بين المسلمين قوي فيهم الإسلام، قوي فيهم الإسلام وقوي الدين. ولهذا فهي أمور بعضها مرتبط ببعض، كل واحد منها يغذي الآخر. الإسلام السلام يغذي المحبة وينميها، والمحبة تقوي الإسلام وتمكنه، والمحبة تقوي الإسلام وتمكنه. ولهذا فهي أمور مترابطة ينبغي أن يسعى في تحقيقها. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا. أفشوا السلام أي بينكم تحابوا. ثم حذر من البغضة وهي ضد المحبة، حذر من البغضة أي بين المسلمين بأن يكون بينهم تباغض. فقوله هنا: وإياكم والبغضة، نظير قوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، لا تباغضوا. إياكم والبغضة أي احذروها، احذروا أن توجد البغضة بينكم، لا تباغضوا. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن البغضة نهي عنها ونهي عن كل سبب يفضي إليها ويؤدي إليها. فالبغضة بين المسلمين منهي عنها، وكل أمر يفضي بالناس إلى البغضة منهي عنه. ولهذا قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فمثل هذه الأشياء إذا وجدت أوجدت البغضة، التحاسد والتناجس وبيع المسلم على بيع أخيه إلى غير ذلك من الأعمال، إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة. والمطلوب بين أهل الإيمان هو التحاب ونشر المحبة والسعي في الإتيان بالأمور التي تقوي المحبة. أما الأمور التي توجد البغضة بين المسلمين فيجب البعد عنها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض، ولقوله هنا: وإياكم والبغضة، أي احذروها واجتنبوها وابتعدوا عنها وعن أسبابها. ولهذا وجب على المسلمين أن يبتعدوا عن كل أمر يوجد البغضة بينهم. وهذا فيه تنبيه على ضرورة تمسك أهل الإسلام بالإسلام وأخلاقه وآدابه، لأن أهل الإسلام إذا تمسكوا بالإسلام وأخلاقه عمت فيهم المحبة وشاع الخير. أما إذا وجد فيهم أمور تناقض الإسلام أو أمور تخالف الإسلام أو تعارض الإسلام فإن ذلك يكون سببا لوجود البغضة. ولهذا قال بعض العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، قال فيه دلالة عن النهي عن البدعة، قال فيه دلالة على النهي عن البدعة، قال لأن وجودها يوجد البغضة بين المسلمين. وبهذا نعلم أن السنة تجمع والبدعة تفرق، فوجب على أهل الإسلام أن يبتعدوا عن البدع، لأن البدع تنشر البغضة بين المسلمين لأنها ترك للسنة، وإذا تركت السنة وجدت البغضة، وإذا وجدت السنة وجدت المحبة، فالسنة هي التي توجد المحبة، والبدعة توجد البغضة وتوجد الفرقة. ولهذا يقولون أهل السنة والجماعة، وأهل البدعة وماذا؟ والفرقة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع. قال: وإياكم والبغضة، أي إياكم والبغضة احذروها، واحذروا أسبابها أو الأسباب التي يكون بها وجودها، وجود البغضة. قال: وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة، أي إذا وجدت البغضة بين أهل الإسلام حلقت ماذا؟ قال: فإنها الحالقة، حلقت الدين، بمعنى أن البغضة إذا وجدت وبدأت تنتشر بين الناس بدأ الدين ينحسر فيهم ويضعف ويضعف ويضعف، تحلق الدين، كلما كثرت البغضة ضعف الدين، فوجودها إضعاف للدين، إضعاف للدين. وتصبح القلوب التي فيها البغضة والعياذ بالله منشغلة بعداوات وأمراض تعوقها عن الاشتغال بالدين ومصالحه وغاياته ومقاصده، فيصبح أهل البغضة مشتغلين بعداوات بينهم تستهلك أوقاتهم وتستنزف حياتهم وتضيع جهودهم في أمور ليس من ورائها طائل إلا ضياع الدين، فيتحلق الدين، كلما كثرت وقويت في الناس بدأ الدين يضعف ويضعف ويضعف. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها هي الحالقة. ثم بين معنى قوله هي الحالقة، قال: لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. ولا أقول إنها تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين، أي أنها تؤدي إلى انحسار الدين وضعفه وتلاشيه شيئا فشيئا. وهذا فيه تنبيه إلى أن الواجب على أهل الإسلام أن يشيعوا بينهم المحبة ويقووا بينهم أسبابها، وليعلموا هذا الأمر الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو خطورة البغضة بين أهل الإسلام، وأن وجود البغضة ضياع للدين وإضعاف له. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في إسناده جد إبراهيم بن أبي أسيد وهو لا يعرف، لكن أول الحديث ثابت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخل الجنة حتى تسلموا أو حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وآخر الحديث: وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، له شاهد من حديث الزبير وابنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث حسن لغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الألفة. قال: حدثنا أحمد بن عاصم قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الألفة، أي بين أهل الإيمان، وأن الذي ينبغي على أهل الإيمان أن تكون حالهم كذلك، متآلفين، يألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم إلى بعض. فوجود الألفة بينهم يعني انتفاء الوحشة، ليس بينهم وحشة أو نفرة، بل هم متآلفون، يألف الواحد أخاه. إذا لقي أخاه المسلم وتحدث إليه وجالسه كأنه يعرفه من أمد بعيد وزمان طويل، يجمعهم الإسلام ويؤلف بينهم. والألفة التي بينهم هي بالإسلام، وهي رابطة ليس في الروابط أوثق منها، بل هي أوثق الروابط وأقوى الصلات. ولهذا سيأتي عن ابن عباس أن النعمة تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. الألفة التي هي تقارب القلوب بين أهل الإيمان بسبب الإيمان هي رابطة، هي أقوى الروابط وأعظمها وأوثقها وأبقاها في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: باب الألفة، أي بين أهل الإسلام. فالإسلام هو الذي يؤلف بين أهله ويجمع أهله على كلمة سواء وعلى هدي قوام. أورد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روحي المؤمنين أو المؤمنين ليتلاقيان في مسير يوم، في مسيرة يوم روحي المؤمنين أو المؤمنين لا يتلاقيان في مسيرة يوم. ومعنى ذلك أن المسلم يألف المسلم وتلتقي روحه وروحه، فإذا لقيه يحس أن بينه وبينه معرفة وصلة من وقت بعيد، فأرواح أهل الإيمان تلتقي إذا جلس إليه، أنست روحه لروحه وأحس أن بينه وبينه قرب فيأنس إليه ويألفه. فالمؤمن يألف ويؤلف، يألف إخوانه المؤمنين وإخوانه المؤمنون أيضا يألفونه. قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم، وما رأى أحدهما صاحبه، وما رأى أحدهما صاحبه. وهذا الحديث كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله سنده ضعيف، قال: لكن للجملة الأولى شاهد من حديث خزيمة ابن ثابت، أي قوله عليه الصلاة والسلام: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب.
هي المؤمنين بالتثنية، إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم. ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. وابن عباس رضي الله عنهما ينبه هنا على مكانة الألفة وعظم شأنها، يقول: النعمة تكفر، سواء قصد بالنعمة نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، فمن الناس من يكفر نعمة الله عليه، أو قصد بالنعمة نعمة الإنسان على أخيه، نعمة الإنسان على أخيه بتوفيق الله عز وجل وتيسيره، كقوله عليه الصلاة والسلام للنساء: إن كنا لتكفرن المنعمين، يعني الرجال. ومر علينا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالنعمة تكفر أي لا تشكر، سواء شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه أو شكر الإنسان لمن أحسن إليه من إخوانه المسلمين. فالنعمة تكفر والرحم تقطع، الرحم تقطع أي يوجد في ذوي الأرحام كثيرا من القطيعة، فمع ما بينهم من الرحم يوجد بينهم قطيعة ولا يبالي كثير من الناس بها ولا يهتمون، لكن الألفة والتقارب الذي في القلوب إذا وجد فهذا هو أعظم ما يكون. ولهذا الرحم تحتاج حتى توصل ويكون أهلها في تقارب، يحتاجون إلى ألفة، يحتاج ذوي الرحم أن ينموا الألفة بينهم، فإن لم ينموا الألفة بينهم وجدت القطيعة، فالرحم تقطع. بينما الألفة إذا وجدت لا تحتاج إلى قرابة، هي بذاتها تجمع الألفة بين الناس ما لا تجمع القرابة. ولهذا قال: النعمة تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب، أي أن القلوب إذا تقاربت لا يزحزحها شيء، إذا تقاربت وقويت الألفة بينها لا يزحزحها شيء. أما النعم قد تكفر والرحم قد تقطع، قال: ولم نرى مثل تقارب القلوب. وهو بهذا ينبه رضي الله عنه إلى أهمية تقارب القلوب، وتآلفها وإبعاد الشحناء والبغضاء والأسباب التي تضعف الألفة بين المسلمين. نعم.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمير بن إسحاق وهو من الطبقة الوسطى من طبقات التابعين رحمه الله تعالى، يقول كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة، أن أول ما يرفع من الناس الألفة، والدين يرفع من الناس شيئا فشيئا، ورفع الألفة يعني ضياع الدين. وعرفنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والبغضة فإنها الحالقة، لا أقول تحلق شعر الرأس وإنما تحلق الدين. فالألفة إذا رفعت من الناس ضعف الدين فيهم شيئا فشيئا إلى أن يذهب ويضيع. فالألفة سبب لبقاء الدين وتمكنه في الناس، ورفعها سبب لرفعه. نعم. والإسناد هنا فيه كلام، يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعيف الإسناد، عمير وثق القائل كنا نتحدث، والقاسم بن مالك فيه لين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المزاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم رضي الله عنها، فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب المزاح. المزاح هو المناطفة في الكلام وملاينة الأخ لأخيه في الكلام، وأن يقول كلاما لطيفا يدخل فيه سرورا عليه، وإذا كان فيه شيء من الوحشة تذهب بقليل من المزاح، فهو ملاطفة في القول ولين في الكلام، بحيث يدخل على قلب أخيك شيء من السرور والأنس والفرح. والمزاح كان من هديه عليه الصلاة والسلام، كان من هديه صلى الله عليه وسلم، فهو يمازح أصحابه، وسيأتي معنا الحديث إنك تمازحنا، قال نعم ولا أقول إلا حقا. فهو عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه. وثمة مناسبة لطيفة بين هذا الباب والباب الذي قبله، الباب الذي قبله في الألفة، ثم عقد بعده رحمه الله تعالى المزاح، منبها بذلك إلى أن المزاح المعتدل، المزاح المعتدل الذي لا يكون فيه سخرية بالناس ولا يكون فيه إيذاء لهم ولا يكون أيضا فيه مخالفة للشرع بالكذب أو نحو ذلك، يقوي الألفة، يقوي الألفة. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام يمازح حتى الصبية الصغار. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب مزاح الصبي، فكان حتى الصغار يمازحهم عليه الصلاة والسلام ويداعبهم ويلاطفهم فالمزاح من هديه ومن سنته عليه الصلاة والسلام، ولكن يكون المزاح باعتدال، ويكون الغرض منه إدخال السرور على أخيك المسلم ومؤانسته، وفي الوقت نفسه أيضا يكون فيه ترويح للنفس، ترويح للنفس والفؤاد، ولا يكون مقصودا لذاته. ولهذا قال العلماء إذا كثر المزاح فإنه يضعف الحشمة ويطرد الهيبة. الإنسان الذي يستنفذ أوقاته ويكثر من المزاح تسقط حشمته بين الناس وتضعف هيبته. فإذا كان كثيرا فإنه يسقط الحشمة، وإذا كان في المزاح فحش يوجد البغضة، بين الناس، إذا كان يمزح مزاحا فيه فحش وفيه كلام نابي وألفاظ بذيئة أو سخرية بالناس، فهذا يوجد البغضة. ولهذا نلاحظ الارتباط بين باب المزاح وباب الألفة. المزاح قد يكون سبب ألفة وقد يكون سبب ماذا؟ بغضة. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له من يمازح إخوانه. المزاح قد يكون سببا للألفة وهي مطلوبة، وقد يكون سببا للبغضة وهي ما منهي عنها. فإذا كان باعتدال وبحدود وبدون تجاوز لآداب الشريعة فهذا مطلوب، يوجد الألفة بين أهل الإيمان. بينما إذا كان المزاح فيه فحش أو فيه سخرية أو نحو ذلك فإنه يوجد بغضة بين أهل الإيمان. وكم من أناس وجدت بينهم عداوات شديدة كانت بسبب المزاح. يفعل الإنسان أمرا لا يليق يأتي به مازحا ثم توجد عداوات وبغضاء. ولهذا ينبغي أن يعرف الضابط في المزاح، وأن يمزح الإنسان باعتدال، وأن لا يكثر من المزاح، وأن لا يأتي في مزاحه بأمر فيه مخالفة للشرع، وأن لا يسخر من الناس أو يهزأ بهم مازحا، وأن لا يكون المزاح أيضا فيه تناول لجوانب من الدين والعياذ بالله، كما يطيب مثل هذا الأمر لبعض الناس، يأتي يسخر بالصالحين أو ببعض شعائر الدين وهو بزعمه أنه يفعل ذلك مازحا والعياذ بالله. فالشاهد أن المزاح إذا كان باعتدال وبضوابط فإنه من أسباب الألفة بين أهل الإيمان، وأما إذا كثر فله أضرار، وإذا كان بفحش وبمخالفة للشرع فإنه يوجد البغضة. وينطبق هنا ما قيل إذا زاد الشيء عن حد انقلب إلى ضده، فإذا أكثر منه الإنسان وتجاوز الحد وقع في المخالفات أدى إلى نقيض ما يقصد منه. والمزاح الذي هو في السنة يقصد منه تمكين الألفة بين أهل الإيمان. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. أنجشة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقوم على خدمته. وهذا السياق الذي هنا جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه ومعهن أم سليم وهن على الإبل على النوق، وكان أنجشة يقود الإبل ويسوقها، يسوقها بالحداء، لأن الحداء يكون للإبل من أجل أن تنشط في الحركة وتجد في السير، فيحدو الراعي للإبل بكلام أو بصوت معين تألفه الإبل وتنشط بسماعه وتجد في سيرها، فهذا الغرض منه. فكان أنجشة يسوق الإبل بالحداء، كان يسوق الإبل بالحداء، وكان على الإبل بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأم سليمة كانت معهن، وأنجشة يسوق الإبل بالحداء. وإذا حدي للإبل أسرعت وجدت في السير، وإذا كان عليها نساء يخشى عليهن إذا أسرعت الإبل إسراعا شديدا يخشى على النساء السقوط، يخشى على النساء السقوط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. وعبر عن النساء هنا بالقوارير إشارة إلى رقة المرأة وضعفها وضعف بنيتها، فالمرأة ضعيفة ليست في قوة الرجل وليست في احتمال الرجل، فإذا كانت على الإبل وسمعت الإبل الحداء وأسرعت في مشيها يخشى على النساء أن يسقطن. ولهذا قال: يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذه الترجمة المزاح أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذه اللفظة التي فيها ملاطفة، اختار هذه اللفظة التي فيها ملاطفة، فقال يا أنجشة، ما قال رفقا بالنساء وإنما قال رفقا بالقوارير، لأنه ثمة وجه شبه من حيث ضعف المرأة وضعف بنيتها بخلاف الرجل وما يتمتع به من شدة في الجسم وقوة في البنية، فقال رفقا بالقوارير. قوله عليه الصلاة والسلام لأنجشة رفقا بالقوارير أي طلب منه أن يخفف من الحداء حتى تخف الإبل في سرعتها وعدوها، حفاظا على من عليها من النساء لئلا يسقطن. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه اللفظة رفقا، يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير، هذا فيه تلطف في النساء ومراعاة لأحوالهن، وهذا أيضا من جانب هو داخل في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أبو قلابة: فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، يعني لو سمعتم قائلا يقول في حق النساء رفقا بالقوارير ربما عبتوه على هذه الكلمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالها من باب الملاطفة والمؤانسة، وأتى بهذه اللفظة، فهي من جانب في حفظ للنساء لئلا يسقطن من الإبل، ومن جانب أيضا فيه تعبير طريف وتعبير لطيف ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تداعبنا، إنك تداعبنا أي نراك تمازحنا وتداعبنا. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، قال إني لا أقول إلا حقا، قال إني لا أقول إلا حقا. فهو عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يداعب أصحابه، والصحابة رضي الله عنهم لمسوا ذلك فيه ورأوه، ولهذا قالوا له إنك تداعبنا لأمر رأوه فيه ولمسوه فيه، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام مداعبة أصحابه، مداعبة أصحابه، يداعب الكبير ويداعب الصغير عليه الصلاة والسلام. وهذه المداعبة أمر يقوي الألفة، أمر يقوي الألفة والمحبة والترابط، وتحس ممن يداعبك أنك قريب منه، ليس بينك وبينه وحشة، ليس بينك وبينه نفرة. فالمداعبة الخفيفة الطريفة اللطيفة تقوي المحبة، لكن إذا كانت كثيرة أو مبنية على مخالفات شرعية فهي لا تؤدي إلى الألفة بل تؤدي إلى ضدها. ولهذا هنا يقول عليه الصلاة والسلام نعم يعني أداعبكم إلا أني لا أقول إلا حقا، إلا أني لا أقول إلا حقا. فهو يتكلم عليه الصلاة والسلام بكلام على وجه المداعبة لكن ليس فيه خلاف الحق، ليس فيه خلاف الحق، مثل ما سيأتي في قصة المرأة، نعم قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم احملني، قال لا أجد ما أحملك عليه إلا ولد الناقة، لا أجد ما أحملك عليه إلا ولد الناقة. قال الرجل وماذا أصنع بولد الناقة، لا يتحمل ولد الناقة أن أركبه، فماذا أصنع به؟ فقوله عليه الصلاة والسلام له لا أجد ما أحملك عليه إلا ولد الناقة لمداعبة ومازح له، ثم بين له مقصوده، قال وهل تلد الإبل إلا النوق، فالناقة الكبيرة هي ولد للناقة، ولدت من الناقة. فلا يقول إلا حق، يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا. المرأة التي أتت إليه وقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال الجنة لا يدخلها عجوز، لا يدخلها، هذه مداعبة وممازحة. وفي الوقت نفسه أيضا فيه تمكين للمعلومة وترسيخ لها، ففيه مداعبة وفيه أيضا تمكين للمعلومة وترسيخ لها في القلب. فلما قال لها عليه الصلاة والسلام الجنة لا يدخلها إلا عجوز بكت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يوم القيامة ينشئهن إن شاء، ينشئهن إن شاء، وبين المراد. وصح عنه في حديث آخر أنه قال إذا قال يدخل أهل الجنة الجنة جعدا مردا أبناء 33، يدخل أهل الجنة جعدا يعني أجعد شعر الرأس، ومردا لحيته مرداء مثل الشاب الذي بدأت لحيته تبزغ جديدا، مردا أبناء 33، الرجل الذي تجعد وجهه وامتلأ شعرا وشيبا يرجع يوم القيامة إلى ابن 33 سنة وطوله 60 ذراع وهيئته هذه الهيئة الجميلة. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر مع شيء من المداعبة، مداعبة وتمكين أيضا لهذه المعلومة وترسيخ لها في القلب. فكان يداعب عليه الصلاة والسلام أصحابه ولكنه لا يقول إلا حقا. وهنا يجب على أهل الإسلام أن يأتسوا به، فمن الائتساء به هنا أن تداعب، ترك المداعبة ليس من السنة، تركها بالكلية ليس من السنة، والمداعبة بغير الحق ليس من السنة. إذن قوله أداعبكم ولا أقول إلا حقا يدلنا على السنة والقوام في ذلك، السنة بالمداعبة، وبماذا؟ وبألا يقول الإنسان إلا حقا. فمن ترك المداعبة وزهد فيها نهائيا فهو ليس في هذا الأمر على السنة. وأيضا من داعب بخلاف الحق أيضا هو ليس على السنة. فالحديث يعطينا الوسطية في هذا الباب، يعطينا الوسطية في باب المداعبة، أن يداعب الإنسان إخوانه ورفقاءه وأن لا يقول في مداعبته لهم إلا حقا. فإن ترك المداعبة بالكلية لم يكن بتركه لها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الترك، وأيضا إن داعب بخلاف الحق مثل والعياذ بالله الذي يكذب يداعب الناس، هذا توعده النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لا أقول إلا حقا، فمن هديه المداعبة ولا يقول صلوات الله وسلامه عليه إلا الحق. نعم.
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبادحون بالبطيق، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال.
ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ. يتبادحون يترامون، يتبادحون أي يترامون، والبطيخ المراد به قشره، ليس المراد به نفسه، وإنما المراد به قشر البطيخ بعد أكله. فكانوا أحيانا بعد أن يأكل البطيخ يمسك أحدهم قشرة البطيخ فيرميها على صاحبه، نوع مداعبة، يعني كنوع مداعبة له، نوع من المداعبة. فكانوا يتبادحون بالبطيخ يعني بقشره لا بالبطيخ نفسه. قال فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، هذا فيه تنبيه إلى اختلاف حالين، حال أناس استهلك المزح وقتهم، حال أناس استهلك المزاح وقتهم وأصبحت حياتهم كلها مزاح، لا يعرف له جد، إنسان هازل لا يعرف الجد ولا يعرف الجد له طريق والعياذ بالله، حياته كلها هزل وحياته كلها مزاح، في وقت المزاح مزاح ووقت الجد مزاح، ليس عنده وقت جد، حياته كلها ضائعة في المزاح. لم يكن الخيار، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الخيار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الحال. قال كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني بينهم مزاح وبينهم جلسات مزاح ويتآنسون ويمزحون ويتلاطفون، لكن إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا كانت الحقائق وجدت الأمور وأتت العزائم كانوا هم الرجال، تجدهم في صدر الرجال وفي مقدمة الركب نصرة للدين وذبا عنه وحماية لحماه ونشرا له إلى غير ذلك من أعمال الخير. أين هؤلاء من أقوام والعياذ بالله يجلسون جلسة مزاح وينادى لفريضة الإسلام الصلاة ويبقى في مزاحه، أو يجلس في مشاهدة أيضا أفلام وأشياء من هذا القبيل سخرت للهو الباطل وللضحك السقيم فتستنزف أوقات الشباب وأعمارهم وحياتهم فتضيع سدى، وينادون إلى فرائض الإسلام فلا يجيبون، استهلكت أوقاتهم وسرقت حياتهم والعياذ بالله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يمزحون، كانوا يمزحون بينهم مزح بينهم دعابة، حياتهم فيها هذه المعاني، لكن إذا جاءت الحقائق وجدت الأمور وأتت العزائم تجدهم في مقدمة الركب. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال مزحت عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنانة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل بعض مزحنا هذا الحي.
ثم ساق رحمه الله تعالى عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة تابعي، فالحديث هنا مرسل. يقول: مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنانة. يعني هذه الدعابة التي صدرت من عائشة هي من دعابات هذا الحي من كنانة، يعني كأنها والله أعلم تعتذر لها بهذه الدعابة أنها استفادتها من هذا الحي، استفادتها من هذا الحي. قالت هذه دعابات هذا الحي من كنانة، يعني كأنها استفادتها من بعض النساء من هذا الحي، كأنها تقول ذلك معتذرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل بعض مزاح هذا الحي، بل بعض مزاحنا هذا الحي. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في مقابل اعتذار أم عائشة. قال: مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أمها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنانة. يعني كأنها تذكر ذلك على وجه الاعتذار، وأن هذه الدعابة استفادتها أو اقتبستها من هذا الحي من كنانة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع هذا الأمر، ويبين أن هذا الأمر ليس مستغرب، ليس بغريب، بل هو بيننا وموجود. قال: بل بعض مزاحنا هذا الحي. فجاء بهذا على وجه البيان، لأن هذا الأمر لا شيء فيه، وهو موجود في هذا الحي. قال: بل بعض مزاحنا هذا الحي. بعض شراح الأدب قالوا أنها كلمة غير واضحة، لكن يظهر أنها واضحة، وأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل اعتذار أم عائشة رضي الله عنهما، وأن هذا المزاح موجود. فالشاهد من هذا السياق وجود المزاح من النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره له، فكان يمزح مع أصحابه ويمزح مع أزواجه، وأصحابه يمزحون معه ويقر مزاحهم. مر معنا قصة صهيب، قصة جميلة، صهيب الرومي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجد عنده تمر وخبز، فقال له النبي، دعاه ليأكل، فجلس يأكل، فبدأ يأكل صهيب من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا: تأكل التمر وأنت أرمد، يعني عينك فيها رمد؟ فقال: يا رسول الله، أنا أكل بالجنب الآخر، أكل بالجنب الآخر. فهذه مداعبة منه لأصحابه، ومداعبة من أصحابه له، فكان بينهم المزاح. وكما مر معنا عنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا أقول إلا حقا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحمله، فقال: أنا حاملك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو من مزاحه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. فيقول أنس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ناقة يركبها. هذا معنى يستحمله، أن يعطيه ناقة يركبها، تكون مركوبا له. فقال: أنا حاملك على ولد ناقة، أنا حاملك على ولد ناقة. فذهب ذهن الرجل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد ناقة أي صغير، والصغير لا يتحمل الركوب، فقال وماذا أصنع بولد ناقة، أي لا يتحمل من يركب عليه، لا يحتمل الركوب، ماذا أصنع بولد ناقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فبين له أن الناقة الكبيرة التي تحتمل الركوب هي في الأصل ولد ناقة، وهذا مزاح ولم يقل فيه عليه الصلاة والسلام إلا الحق. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل ما الفرق بين المزاح والسخرية والاستهزاء؟
فرق بين هذه الأمور الثلاثة. المزاح هو ملاطفة الإنسان بالكلام أو بالفعل، يكون المزاح بالكلام، تلاطفه بكلام جميل طريف يدخل عليه سرورا وأنسا، أو بالفعل يداعبه بالفعل، مثل ممازحة الصحابة يتبادحون بالبطيخ، هذا نوع من المزاح بالفعل. وأما السخرية فهي مزاح فيه إيذاء للناس، مزاح فيه إيذاء، في تعدي على الناس بأن يتهكم بهم ويهزأ بهم ويسخر منهم، فهذا محرم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. فالسخرية محرمة حتى لو خرجت في قالب المزاح. والاستهزاء أيضا هو سخرية بالناس، استهزأ به أي سخر به وسخر منه. فالاستهزاء محرم وباطل، لا يجوز للمسلم أن يهزأ بمسلم. وأما الاستهزاء بالدين أو بشيء من شعائر الدين أو نحو ذلك فهذا كفر بالله والعياذ بالله. نعم.
الحديث الأول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا.
نعم.
النفي، هل النفي هنا لكمال أم نفي وجود؟
قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة حتى تسلموا أو حتى تؤمنوا كما في الرواية الأخرى، سواء قلنا قوله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا أي حتى يوجد منكم الإيمان أصله، أو حتى تؤمنوا حتى يوجد منكم الإيمان أي كماله وتمامه، فالمعنى يعني كل منهما حق، لأن وجود الإيمان وإن قل مانع من الخلود في النار وسبب لدخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، سواء وجد قليل من الإيمان أو وجد كثير من الإيمان، لكن إذا وجد الإيمان التام حجز عن دخول النار ومنع من دخول النار. وأما إذا كان إيمان فيه نقص بترك واجبات أو فعل محرمات فإنه لا يحجز عن دخول النار، لا يحجز عن دخول النار، قد يدخل النار شأن عصاة الموحدين لكنه لا يخلد فيها، لحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب التحاب بين الناس. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التحاب بين الناس. هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين مكانة التحاب بين المسلمين وعظم أثره عليهم في الحياة وبعد الممات، وذكر أسبابه التي تغذيه وتنميه ويترتب على وجودها وجوده بين المسلمين. فهي ترجمة في بيان مكانة التحاب من جهة، وبيان أسبابه والأمور التي تغذيه وتثمره من جهة أخرى. والتحاب هو وجود المحبة بين أهل الإيمان والمودة، بحيث يحب بعضهم بعضا ويحققون أيضا ما تقتضيه المحبة من النصح وبذل الخير وحسن المعاملة إلى غير ذلك من مقتضياتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحب لنفسه، ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء، تغذيه وتثمره من جهة أخرى. والتحاب هو وجود المحبة بين أهل الإيمان والمودة، بحيث يحب بعضهم بعضا ويحققون أيضا ما تقتضيه المحبة من النصح وبذل الخير وحسن المعاملة إلى غير ذلك من مقتضياتها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فإذا أحب المسلم أخاه أحب له ما يحب لنفسه، ولهذا إذا وجدت المحبة حقيقة ذهب عن الناس الحسد والبغضاء والشحناء والعداء، وذهبت عنهم أمراض القلوب الكثيرة التي أودت بالناس وأضرت بهم لضعف الأخوة الإيمانية وضعف التحاب بين المؤمنين. فالتحاب مطلوب وثماره عظيمة وآثاره مباركة، ولوجوده أسباب، أعظمها ما أشار إليه أو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا. لا تدخل الجنة حتى تسلموا، فيه أن الجنة لا يدخلها إلا مسلم، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، من لم يكن كذلك فالجنة عليه حرام، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجنة حرام على من لم يكن مؤمنا بالله، وهذا أصل عظيم لا بد من العناية به، وقد اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام بيانا وتأصيلا وتقريرا في حجة الوداع. خطب الناس عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وبعث عليه الصلاة والسلام غير واحد من أصحابه، منهم كعب بن مالك وبشر بن سحيم وأوس بن الحدثان وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بعثهم يعلنون في الناس هذا الإعلان العام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالإيمان أساس لصلاح الأعمال وقبولها، فهي لا تقبل إلا به، ولا تصح إلا بوجوده، ولا يكون دخول للجنة إلا به، فهو الذي يصحح الأعمال وتكون به مقبولة عند الله تبارك وتعالى. قال: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وهنا قال: لن تدخل الجنة حتى تسلموا. فإذا كان من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان دخل الجنة، على تفاوت بين أهل الإيمان في إيمانهم، فهم ليسوا فيه على درجة واحدة. ولهذا فإن الإيمان إذا كمل منع من دخول النار، وإذا كان ناقصا منع من الخلود فيها، وإذا انتفى الإيمان فليس للإنسان إلا الخلود في نار جهنم أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. فالجنة لا دخول لها إلا بالإيمان، لا دخول للجنة إلا بالإيمان. قال: لن تدخل الجنة حتى تسلموا، لن تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، أي أن الإسلام لا يشيع بينكم وينتشر ولا يتحقق فيكم ولا يتم إلا إذا تحاببتم، لأن التحاب بين المسلمين يعينهم على نشر الإسلام فيهم وفي غيرهم، أما إذا تباغضوا والعياذ بالله وتعادوا وجدت بينهم الشحناء والبغضاء انشغلوا بأنفسهم عن إصلاحها بالإسلام وإقامتها عليه، فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الإسلام، فضلا عن أن يكونوا دعاة إلى الإسلام. إذا وجد بينهم التشاحن والتباغض والتعادي سينشغلون هم أنفسهم عن تحقيق الإسلام فيهم، ومن باب أولى لن يكونوا دعاة له. بينما إذا تحابوا تحققت فيهم المحبة وبينهم الألفة وتوادوا وتراحموا وتعاطفوا وكانوا كالجسد الواحد، فإن هذا يكون سببا لقوة الإسلام فيهم وقوة انتشاره بينهم وأيضا تأثيرهم في الآخرين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسلموا حتى تحابوا. فالمحبة بين المسلمين هي التي تمكن الإسلام فيهم وتعينهم على التمسك به والمحافظة عليه ودعوة الناس إليه. قال: ولا تسلموا حتى تحابوا. ثم قال: وأفشوا السلام تحابوا. في الحديث الآخر قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. وهذا فيه أن إفشاء السلام بين المسلمين من أعظم ما يعين على انتشار المحبة والألفة بينهم. عندما يحرص كل مسلم إذا لقي أخاه أن يلقي عليه السلام مستشعرا ما يعنيه السلام من حفظ لحق المسلم ورعاية للواجب نحوه وعدم التعرض له بأذى، أي أذى قولي أو فعلي، لأن السلام يعني السلامة ويعني طلب السلامة لمن ألقيت عليه السلام، ففيه نصح من المسلم وفيه رحمة منه وعطف. فإذا وجد السلام وشاع بين المسلمين أوجد المحبة، وإذا وجدت المحبة بين المسلمين قوي فيهم الإسلام، قوي فيهم الإسلام وقوي الدين. ولهذا فهي أمور بعضها مرتبط ببعض، كل واحد منها يغذي الآخر. الإسلام، السلام يغذي المحبة وينميها، والمحبة تقوي الإسلام وتمكنه، والمحبة تقوي الإسلام وتمكنه. ولهذا فهي أمور مترابطة ينبغي أن يسعى في تحقيقها. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا، ولا تسلموا حتى تحابوا، وأفشوا السلام تحابوا. أفشوا السلام أي بينكم تحابوا. ثم حذر من البغضة وهي ضد المحبة، حذر من البغضة أي بين المسلمين بأن يكون بينهم تباغض. فقوله هنا: وإياكم والبغضة، نظير قوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، لا تباغضوا. إياكم والبغضة أي احذروها، احذروا أن توجد البغضة بينكم، لا تباغضوا. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن البغضة نهي عنها ونهي عن كل سبب يفضي إليها ويؤدي إليها. فالبغضة بين المسلمين منهي عنها، وكل أمر يفضي بالناس إلى البغضة منهي عنه، ولهذا قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. فمثل هذه الأشياء إذا وجدت أوجدت البغضة، التحاسد والتناجس وبيع المسلم على بيع أخيه إلى غير ذلك من الأعمال، إذا وجدت أوجدت بين الناس البغضة. والمطلوب بين أهل الإيمان هو التحاب ونشر المحبة والسعي في الإتيان بالأمور التي تقوي المحبة. أما الأمور التي توجد البغضة بين المسلمين فيجب البعد عنها لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض، ولقوله هنا وإياكم والبغضة، أي احذروها واجتنبوها وابتعدوا عنها وعن أسبابها. ولهذا وجب على المسلمين أن يبتعدوا عن كل أمر يوجد البغضة بينهم، وهذا فيه تنبيه على ضرورة تمسك أهل الإسلام بالإسلام وأخلاقه وآدابه، لأن أهل الإسلام إذا تمسكوا بالإسلام وأخلاقه عمت فيهم المحبة وشاع الخير. أما إذا وجد فيهم أمور تناقض الإسلام أو أمور تخالف الإسلام أو تعارض الإسلام فإن ذلك يكون سببا لوجود البغضة. ولهذا قال بعض العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، قال فيه دلالة عن النهي عن البدعة، قال فيه دلالة على النهي عن البدعة، قال لأن وجودها يوجد البغضة بين المسلمين. وبهذا نعلم أن السنة تجمع والبدعة تفرق، فوجب على أهل الإسلام أن يبتعدوا عن البدع، لأن البدع تنشر البغضة بين المسلمين لأنها ترك للسنة، وإذا تركت السنة وجدت البغضة، وإذا وجدت السنة وجدت المحبة، فالسنة هي التي توجد المحبة، والبدعة توجد البغضة وتوجد الفرقة. ولهذا يقولون أهل السنة والجماعة، وأهل البدعة وماذا؟ والفرقة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع. قال وإياكم والبغضة، أي إياكم والبغضة احذروها، واحذروا أسبابها أو الأسباب التي يكون بها وجودها وجود البغضة. قال وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، أي إذا وجدت البغضة بين أهل الإسلام حلقت ماذا؟ قال فإنها الحالقة، حلقت الدين، بمعنى أن البغضة إذا وجدت وبدأت تنتشر بين الناس بدأ الدين ينحسر فيهم ويضعف ويضعف ويضعف، تحلق الدين، كلما كثرت البغضة ضعف الدين، فوجودها إضعاف للدين، إضعاف للدين. وتصبح القلوب التي فيها البغضة والعياذ بالله منشغلة بعداوات وأمراض تعوقها عن الاشتغال بالدين ومصالحه وغاياته ومقاصده، فيصبح أهل البغضة مشتغلين بعداوات بينهم تستهلك أوقاتهم وتستنزف حياتهم وتضيع جهودهم في أمور ليس من ورائها طائل إلا ضياع الدين، فيتحلق الدين، كلما كثرت وقويت في الناس بدأ الدين يضعف ويضعف ويضعف. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنها هي الحالقة، ثم بين معنى قوله هي الحالقة، قال لا أقول لكم تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ولا أقول إنها تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، أي أنها تؤدي إلى انحسار الدين وضعفه وتلاشيه شيئا فشيئا. وهذا فيه تنبيه إلى أن الواجب على أهل الإسلام أن يشيعوا بينهم المحبة ويقووا بينهم أسبابها، وليعلموا هذا الأمر الذي نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو خطورة البغضة بين أهل الإسلام، وأن وجود البغضة ضياع للدين وإضعاف له. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في إسناده جد إبراهيم بن أبي أسيد وهو لا يعرف، لكن أول الحديث ثابت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا أو حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وآخر الحديث: وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة، لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، له شاهد من حديث الزبير وابنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث حسن لغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الألفة. قال حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح عن دراج عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم وما رأى أحدهما صاحبه.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الألفة، أي بين أهل الإيمان، وأن الذي ينبغي على أهل الإيمان أن تكون حالهم كذلك، متآلفين، يألف بعضهم بعضا ويأنس بعضهم إلى بعض، فوجود الألفة بينهم يعني انتفاء الوحشة، ليس بينهم وحشة أو نفرة، بل هم متآلفون، يألف الواحد أخاه، إذا لقي أخاه المسلم وتحدث إليه وجالسه كأنه يعرفه من أمد بعيد وزمان طويل، يجمعهم الإسلام ويؤلف بينهم، والألفة التي بينهم هي بالإسلام، وهي رابطة ليس في الروابط أوثق منها، بل هي أوثق الروابط وأقوى الصلات. ولهذا سيأتي عن ابن عباس أن النعمة تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. الألفة التي يتقارب القلوب بين أهل الإيمان بسبب الإيمان هي رابطة، هي أقوى الروابط وأعظمها وأوثقها وأبقاها في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: باب الألفة، أي بين أهل الإسلام، فالإسلام هو الذي يؤلف بين أهله ويجمع أهله على كلمة سواء وعلى هدي قوام. أورد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روحي المؤمنين أو المؤمنين ليتلاقيان في مسير يوم، في مسيرة يوم، روحي المؤمنين أو المؤمنين ليتلاقيان في مسيرة يوم، ومعنى ذلك أن المسلم يألف المسلم وتلتقي روحه وروحه، فإذا لقيه يحس أن بينه وبينه معرفة وصلة من وقت بعيد، فأرواح أهل الإيمان تلتقي إذا جلس إليه، أنست روحه لروحه وأحس أن بينه وبينه قرب فيأنس إليه ويألفه. فالمؤمن يألف ويؤلف، يألف إخوانه المؤمنين وإخوانه المؤمنون أيضا يألفونه. قال: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم، وما رأى أحدهما صاحبه، وما رأى أحدهما صاحبه. وهذا الحديث كما نبه الشيخ الألباني رحمه الله سنده ضعيف، قال: لكن للجملة الأولى شاهد من حديث خزيمة ابن ثابت، أي قوله عليه الصلاة والسلام: إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب.
هي المؤمنين بالتثنية، إن روحي المؤمنين ليلتقيان في مسيرة يوم. ثم أورد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النعم تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب. وابن عباس رضي الله عنهما ينبه هنا على مكانة الألفة وعظم شأنها، يقول: النعمة تكفر، سواء قصد بالنعمة نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، فمن الناس من يكفر نعمة الله عليه، أو قصد بالنعمة نعمة الإنسان على أخيه، نعمة الإنسان على أخيه بتوفيق الله عز وجل وتيسيره، كقوله عليه الصلاة والسلام للنساء: إن كنا لتكفرن المنعمين، يعني الرجال. ومر علينا: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالنعمة تكفر، أي لا تشكر، سواء شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، أو شكر الإنسان لمن أحسن إليه من إخوانه المسلمين. فالنعمة تكفر والرحم تقطع، الرحم تقطع، أي يوجد في ذوي الأرحام كثيرا من القطيعة، فمع ما بينهم من الرحم يوجد بينهم قطيعة، ولا يبالي كثير من الناس بها ولا يهتمون، لكن الألفة والتقارب الذي في القلوب إذا وجد فهذا هو أعظم ما يكون. ولهذا الرحم تحتاج حتى توصل ويكون أهلها في تقارب، يحتاجون إلى ألفة، يحتاج ذوي الرحم أن ينموا الألفة بينهم، فإن لم ينموا الألفة بينهم وجدت القطيعة، فالرحم تقطع. بينما الألفة إذا وجدت لا تحتاج إلى قرابة، هي بذاتها تجمع الألفة بين الناس ما لا تجمع القرابة. ولهذا قال: النعمة تكفر والرحم تقطع، ولم نرى مثل تقارب القلوب، أي أن القلوب إذا تقاربت لا يزحزحها شيء، إذا تقاربت وقويت الألفة بينها لا يزحزحها شيء. أما النعم قد تكفر والرحم قد تقطع، قال: ولم نرى مثل تقارب القلوب. وهو بهذا ينبه رضي الله عنه إلى أهمية تقارب القلوب وتآلفها، وإبعاد الشحناء والبغضاء والأسباب التي تضعف الألفة بين المسلمين. نعم.
قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال كنا نتحدث إن أول ما يرفع من الناس الألفة.
ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمير بن إسحاق وهو من الطبقة الوسطى من طبقات التابعين رحمه الله تعالى، يقول كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة، أن أول ما يرفع من الناس الألفة، والدين يرفع من الناس شيئا فشيئا، ورفع الألفة يعني ضياع الدين. وعرفنا قريبا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والبغضة فإنها الحالقة، لا أقول تحلق شعر الرأس وإنما تحلق الدين. فالألفة إذا رفعت من الناس ضعف الدين فيهم شيئا فشيئا إلى أن يذهب ويضيع. فالألفة سبب لبقاء الدين وتمكنه في الناس، ورفعها سبب لرفعه. نعم. والإسناد هنا فيه كلام، يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعيف الإسناد، عمير وثق القائل كنا نتحدث، والقاسم بن مالك فيه لين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب المزاح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم رضي الله عنها، فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله سوقك بالقوارير.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب المزاح. المزاح هو المناطفة في الكلام وملاينة الأخ لأخيه في الكلام، وأن يقول كلاما لطيفا يدخل فيه سرورا عليه، وإذا كان فيه شيء من الوحشة تذهب بقليل من المزاح، فهو ملاطفة في القول ولين في الكلام، بحيث يدخل على قلب أخيك شيء من السرور والأنس والفرح. والمزاح كان من هديه عليه الصلاة والسلام، كان من هديه صلى الله عليه وسلم، فهو يمازح أصحابه، وسيأتي معنا الحديث إنك تمازحنا، قال نعم ولا أقول إلا حقا. فهو عليه الصلاة والسلام يمازح أصحابه. وثمة مناسبة لطيفة بين هذا الباب والباب الذي قبله، الباب الذي قبله في الألفة، ثم عقد بعده رحمه الله تعالى المزاح، منبها بذلك إلى أن المزاح المعتدل، المزاح المعتدل الذي لا يكون فيه سخرية بالناس ولا يكون فيه إيذاء لهم ولا يكون أيضا فيه مخالفة للشرع بالكذب أو نحو ذلك، يقوي الألفة، يقوي الألفة. ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام يمازح حتى الصبية الصغار. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب مزاح الصبي، فكان حتى الصغار يمازحهم عليه الصلاة والسلام ويداعبهم ويلاطفهم. فالمزاح من هديه، ومن سنته عليه الصلاة والسلام، ولكن يكون المزاح باعتدال، ويكون الغرض منه إدخال السرور على أخيك المسلم ومؤانسته، وفي الوقت نفسه أيضا يكون فيه ترويح للنفس، ترويح للنفس والفؤاد، ولا يكون مقصودا لذاته. ولهذا قال العلماء إذا كثر المزاح فإنه يضعف الحشمة ويطرد الهيبة. الإنسان الذي يستنفذ أوقاته ويكثر من المزاح تسقط حشمته بين الناس وتضعف هيبته. فإذا كان كثيرا فإنه يسقط الحشمة، وإذا كان في المزاح فحش يوجد البغضة، يوجد البغضة بين الناس، إذا كان يمزح مزاحا فيه فحش وفيه كلام نابي وألفاظ بذيئة أو سخرية بالناس، فهذا يوجد البغضة. ولهذا نلاحظ الارتباط بين باب المزاح وباب الألفة. المزاح قد يكون سبب ألفة وقد يكون سبب ماذا؟ بغضة. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له من يمازح إخوانه. المزاح قد يكون سببا للألفة وهي مطلوبة، وقد يكون سببا للبغضة وهي ما منهي عنها. فإذا كان باعتدال وبحدود وبدون تجاوز لآداب الشريعة فهذا مطلوب، يوجد الألفة بين أهل الإيمان. بينما إذا كان المزاح فيه فحش أو فيه سخرية أو نحو ذلك فإنه يوجد بغضة بين أهل الإيمان. وكم من أناس وجدت بينهم عداوات شديدة كانت بسبب المزاح. يفعل الإنسان أمرا لا يليق يأتي به مازحا ثم توجد عداوات وبغضاء. ولهذا ينبغي أن يعرف الضابط في المزاح، وأن يمزح الإنسان باعتدال، وأن لا يكثر من المزاح، وأن لا يأتي في مزاحه بأمر فيه مخالفة للشرع، وأن لا يسخر من الناس أو يهزأ بهم مازحا، وأن لا يكون المزاح أيضا فيه تناول لجوانب من الدين والعياذ بالله، كما يطيب مثل هذا الأمر لبعض الناس، يأتي يسخر بالصالحين أو ببعض شعائر الدين وهو بزعمه أنه يفعل ذلك مازحا والعياذ بالله. فالشاهد أن المزاح إذا كان باعتدال وبضوابط فإنه من أسباب الألفة بين أهل الإيمان. وأما إذا كثر فله أضرار، وإذا كان بفحش وبمخالفة للشرع فإنه يوجد البغضة. وينطبق هنا ما قيل إذا زاد الشيء عن حد انقلب إلى ضده. فإذا أكثر منه الإنسان وتجاوز الحد وقع في المخالفات أدى إلى نقيض ما يقصد منه. والمزاح الذي هو في السنة يقصد منه تمكين الألفة بين أهل الإيمان. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم فقال يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. أنجشة هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقوم على خدمته. وهذا السياق الذي هنا جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعض نسائه ومعهن أم سليم وهن على الإبل على النوق، وكان أنجشة يقود يقود الإبل ويسوقها، يسوقها بالحداء، لأن الحداء يكون للإبل من أجل أن تنشط في الحركة وتجد في السير، فيحدو الراعي للإبل بكلام أو بصوت معين تألفه الإبل وتنشط بسماعه وتجد في سيرها، فهذا الغرض منه. فكان أنجشة يسوق الإبل بالحداء، كان يسوق الإبل بالحداء، وكان على الإبل بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وأم سليمة كانت معهن، وأنجشة يسوق الإبل بالحداء. وإذا حدي للإبل أسرعت وجدت في السير، وإذا كان عليها نساء يخشى عليهن إذا أسرعت الإبل إسراعا شديدا يخشى على النساء السقوط، يخشى على النساء السقوط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. وعبر عن النساء هنا بالقوارير إشارة إلى رقة المرأة وضعفها وضعف بنيتها، فالمرأة ضعيفة ليست في قوة الرجل وليست في احتمال الرجل، فإذا كانت على الإبل وسمعت الإبل الحداء وأسرعت في مشيها يخشى على النساء أن يسقطن. ولهذا قال: يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في هذه الترجمة المزاح أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذه اللفظة التي فيها ملاطفة، اختار هذه اللفظة التي فيها ملاطفة، فقال يا أنجشة، ما قال رفقا بالنساء وإنما قال رفقا بالقوارير، لأنه ثمة وجه شبه من حيث ضعف المرأة وضعف بنيتها بخلاف الرجل وما يتمتع به من شدة في الجسم وقوة في البنية، فقال رفقا بالقوارير. قوله عليه الصلاة والسلام لأنجشه رفقا بالقوارير أي طلب منه أن يخفف من الحداء حتى تخف الإبل في سرعتها وعدوها، حفاظا على من عليها من النساء لئلا يسقطن. والإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل هذه اللفظة رفقا، يا أنجشه رويدا سوقك بالقوارير، هذا فيه تلطف في النساء ومراعاة لأحوالهن، وهذا أيضا من جانب هو داخل في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أبو قلابة: فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، يعني لو سمعتم قائلا يقول في حق النساء رفقا بالقوارير ربما عبتوه على هذه الكلمة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قالها من باب الملاطفة والمؤانسة، وأتى بهذه اللفظة، فهي من جانب في حفظ للنساء لئلا يسقطن من الإبل، ومن جانب أيضا فيه تعبير طريف وتعبير لطيف ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأنجشه. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنك تداعبنا. إنك تداعبنا، أي نراك تمازحنا وتداعبنا. فقال عليه الصلاة والسلام نعم، قال إني لا أقول إلا حقا، قال إني لا أقول إلا حقا. فهو عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يداعب أصحابه، والصحابة رضي الله عنهم لمسوا ذلك فيه ورأوه، ولهذا قالوا له إنك تداعبنا لأمر رأوه فيه ولمسوه فيه. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام مداعبة أصحابه، مداعبة أصحابه، يداعب الكبير ويداعب الصغير عليه الصلاة والسلام. وهذه المداعبة أمر يقوي الألفة، أمر يقوي الألفة والمحبة والترابط، وتحس ممن يداعبك أنك قريب منه، ليس بينك وبينه وحشة، ليس بينك وبينه نفرة. فالمداعبة الخفيفة الطريفة اللطيفة تقوي المحبة، لكن إذا كانت كثيرة أو مبنية على مخالفات شرعية فهي لا تؤدي إلى الألفة، بل تؤدي إلى ضدها. ولهذا هنا يقول عليه الصلاة والسلام نعم يعني أداعبكم، إلا أني لا أقول إلا حقا، إلا أني لا أقول إلا حقا. فهو يتكلم عليه الصلاة والسلام بكلام على وجه المداعبة، لكن ليس فيه خلاف الحق، ليس فيه خلاف الحق، مثل ما سيأتي في قصة المرأة، نعم قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم احملني، قال لا أجد ما أحملك عليه إلا ولد الناقة، لا أجد ما أحملك عليه إلا ولد الناقة. قال الرجل وماذا أصنع بولد الناقة، لا يتحمل ولد الناقة أن أركبه، فماذا أصنع به؟ فقوله عليه الصلاة والسلام له لا أجد ما أحملك عليه إلا ولد الناقة، هذه مداعبة ومازح له. ثم بين له مقصوده، قال وهل تلد الإبل إلا النوق، فالناقة الكبيرة هي ولد للناقة، ولدت من الناقة. فلا يقول إلا حق، يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا. المرأة التي أتت إليه وقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال الجنة لا يدخلها عجوز، لا يدخلها، هذه مداعبة وممازحة. وفي الوقت نفسه أيضا فيه تمكين للمعلومة وترسيخ لها، ففيه مداعبة وفيه أيضا تمكين للمعلومة وترسيخ لها في القلب. فلما قال لها عليه الصلاة والسلام الجنة لا يدخلها إلا عجوز بكت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يوم القيامة ينشئهن إن شاء، ينشئهن إن شاء، وبين المراد. وصح عنه في حديث آخر أنه قال إذا قال يدخل أهل الجنة الجنة جعدا مردا أبناء 33، يدخل أهل الجنة جعدا يعني أجعد شعر الرأس، ومردا لحيته مرداء مثل الشاب الذي بدأت لحيته تبزغ جديدا، مردا أبناء 33، الرجل الذي تجعد وجهه وامتلأ شعرا وشيبا يرجع يوم القيامة إلى ابن 33 سنة وطوله 60 ذراع وهيئته هذه الهيئة الجميلة. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر مع شيء من المداعبة، مداعبة وتمكين أيضا لهذه المعلومة وترسيخ لها في القلب. فكان يداعب عليه الصلاة والسلام أصحابه ولكنه لا يقول إلا حقا. وهنا يجب على أهل الإسلام أن يأتسوا به، فمن الائتساء به هنا أن تداعب، ترك المداعبة ليس من السنة، تركها بالكلية ليس من السنة، والمداعبة بغير الحق ليس من السنة. إذن قوله أداعبكم ولا أقول إلا حقا يدلنا على السنة والقوام في ذلك، السنة بالمداعبة، وبماذا؟ وبألا يقول الإنسان إلا حقا. فمن ترك المداعبة وزهد فيها نهائيا فهو ليس في هذا الأمر على السنة. وأيضا من داعب بخلاف الحق أيضا هو ليس على السنة. فالحديث يعطينا الوسطية في هذا الباب، يعطينا الوسطية في باب المداعبة أن يداعب الإنسان إخوانه ورفقاءه وأن لا يقول في مداعبته لهم إلا حقا. فإن ترك المداعبة بالكلية لم يكن بتركه لها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الترك، وأيضا إن داعب بخلاف الحق مثل والعياذ بالله الذي يكذب يداعب الناس، هذا توعده النبي عليه الصلاة والسلام، قال ويل له ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قال إني لا أقول إلا حقا، فمن هديه المداعبة ولا يقول صلوات الله وسلامه عليه إلا الحق. نعم.
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال.
ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يتبادحون يترامون، يتبادحون أي يترامون، والبطيخ المراد به قشره ليس المراد به نفسه، وإنما المراد به قشر البطيخ بعد أكله. فكانوا أحيانا بعد أن يأكل البطيخ يمسك أحدهم قشرة البطيخ فيرميها على صاحبه، نوع مداعبة، يعني كنوع مداعبة له، نوع من المداعبة. فكانوا يتبادحون بالبطيخ يعني بقشره لا بالبطيخ نفسه. قال فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، هذا فيه تنبيه إلى اختلاف حالين، حال أناس استهلك المزح وقتهم، حال أناس استهلك المزاح وقتهم وأصبحت حياتهم كلها مزاح، لا يعرف له جد، إنسان هازل لا يعرف الجد ولا يعرف الجد له طريق والعياذ بالله، حياته كلها هزل وحياته كلها مزاح، في وقت المزاح مزاح ووقت الجد مزاح، ليس عنده وقت جد، حياته كلها ضائعة في المزاح. لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن الخيار من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على هذه الحال. قال كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني بينهم مزاح وبينهم جلسات مزاح ويتآنسون ويمزحون ويتلاطفون، لكن إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا كانت الحقائق وجدت الأمور وأتت العزائم كانوا هم الرجال، تجدهم في صدر الرجال وفي مقدمة الركب نصرة للدين وذبا عنه وحماية لحماه ونشرا له إلى غير ذلك من أعمال الخير. أين هؤلاء من أقوام والعياذ بالله يجلسون جلسة مزاح وينادى لفريضة الإسلام الصلاة ويبقى في مزاحه، أو يجلس في مشاهدة أيضا أفلام وأشياء من هذا القبيل سخرت للهو الباطل وللضحك السقيم فتستنزف أوقات الشباب وأعمارهم وحياتهم فتضيع سدى، وينادون إلى فرائض الإسلام فلا يجيبون، استهلكت أوقاتهم وسرقت حياتهم والعياذ بالله. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يمزحون بينهم مزح بينهم دعابة، حياتهم فيها هذه المعاني، لكن إذا جاءت الحقائق وجدت الأمور وأتت العزائم تجدهم في مقدمة الركب. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال مزحت عائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنانة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل بعض مزهنا هذا الحي.
ثم ساق رحمه الله تعالى عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة تابعي، فالحديث هنا مرسل. يقول: مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنانة، يعني هذه الدعابة التي صدرت من عائشة هي من دعابات هذا الحي من كنانة، يعني كأنها والله أعلم تعتذر لها بهذه الدعابة أنها استفادتها من هذا الحي، استفادتها من هذا الحي، قالت هذه دعابات هذا الحي من كنانة، يعني كأنها استفادتها من بعض النساء من هذا الحي، كأنها تقول ذلك معتذرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل بعض مزاحنا هذا الحي. فكأنه عليه الصلاة والسلام يقول ذلك في مقابل اعتذار أم عائشة. قال: مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها: يا رسول الله، بعض دعابات هذا الحي من كنانة، يعني كأنها تذكر ذلك على وجه الاعتذار، وأن هذه الدعابة استفادتها أو اقتبستها من هذا الحي من كنانة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع هذا الأمر، ويبين أن هذا الأمر ليس مستغرب، ليس بغريب، بل هو بيننا وموجود. قال: بل بعض مزاحنا هذا الحي، فجاء بهذا على وجه البيان إلى أن هذا الأمر لا شيء فيه، وهو موجود في هذا الحي. قال: بل بعض مزاحنا هذا الحي. بعض شراح الأدب قالوا أنها كلمة غير واضحة، لكن يظهر أنها واضحة، وأتى بها النبي عليه الصلاة والسلام في مقابل اعتذار أم عائشة رضي الله عنهما، وأن هذا المزاح موجود. فالشاهد من هذا السياق وجود المزاح من النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره له، فكان يمزح مع أصحابه ويمزح مع أزواجه، وأصحابه يمزحون معه ويقر مزاحهم. مر معنا قصة صهيب، قصة جميلة، صهيب الرومي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجد عنده تمر وخبز، فقال له النبي، دعاه ليأكل، فجلس يأكل، فبدأ يأكل صهيب من التمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا: تأكل التمر وأنت أرمد، يعني عينك فيها رمد؟ فقال: يا رسول الله، أنا أكل بالجنب الآخر، أكل بالجنب الآخر. فهذه مداعبة منه لأصحابه، ومداعبة من أصحابه له، فكان بينهم المزاح. وكما مر معنا عنه عليه الصلاة والسلام قال: ولا أقول إلا حقا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحمله، فقال: أنا حاملك على ولد ناقة. قال: يا رسول الله، وما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو من مزاحه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. فيقول يقول أنس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ناقة يركبها. هذا معنى يستحمله، أن يعطيه ناقة يركبها، تكون مركوبا له. فقال: أنا حاملك على ولد ناقة، أنا حاملك على ولد ناقة. فذهب ذهن الرجل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه ولد ناقة، أي صغير، والصغير لا يتحمل الركوب. فقال وماذا أصنع بولد ناقة؟ أي لا يتحمل من يركب عليه، لا يحتمل الركوب، ماذا أصنع بولد ناقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فبين له أن الناقة الكبيرة التي تحتمل الركوب هي في الأصل ولد ناقة، وهذا مزاح ولم يقل فيه عليه الصلاة والسلام إلا الحق. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل ما الفرق بين المزاح والسخرية والاستهزاء؟
فرق بين هذه الأمور الثلاثة. المزاح هو ملاطفة الإنسان بالكلام أو بالفعل، يكون المزاح بالكلام، تلاطفه بكلام جميل طريف يدخل عليه سرورا وأنسا، أو بالفعل يداعبه بالفعل، مثل ممازحة الصحابة يتبادحون بالبطيخ، هذا نوع من المزاح بالفعل. وأما السخرية فهي مزاح فيه إيذاء للناس، مزاح فيه إيذاء، في تعدي على الناس بأن يتهكم بهم ويهزأ بهم ويسخر منهم، فهذا محرم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالسخرية محرمة حتى لو خرجت في قالب المزاح. والاستهزاء أيضا هو سخرية بالناس، استهزى به أي سخر به وسخر منه. فالاستهزاء محرم وباطل، لا يجوز للمسلم أن يهزأ بمسلم. وأما الاستهزاء بالدين أو بشيء من شعائر الدين أو نحو ذلك فهذا كفر بالله والعياذ بالله. نعم.
الحديث الأول والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا.
نعم.
النفي، هل النفي هنا لكمال أم نفي وجود؟
قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا أو حتى تؤمنوا كما في الرواية الأخرى، سواء قلنا قوله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا أي حتى يوجد منكم الإيمان أصله، أو حتى تؤمنوا حتى يوجد منكم الإيمان أي كماله وتمامه، فالمعنى يعني كل منهما حق، لأن وجود الإيمان وإن قل مانع من الخلود في النار وسبب لدخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، سواء وجد قليل من الإيمان أو وجد كثير من الإيمان، لكن إذا وجد الإيمان التام حجز عن دخول النار ومنع من دخول النار. وأما إذا كان إيمان فيه نقص بترك واجبات أو فعل محرمات فإنه لا يحجز عن دخول النار، لا يحجز عن دخول النار، قد يدخل النار شأن عصاة الموحدين لكنه لا يخلد فيها، لحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.